الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا أخواني في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرفون ما حصل بعد صلح الحديبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمن جانب قريش، وبدأت السرايا وكذلك دعوة النبي، الكتب التي كتبها، وحصل أيضا ما مر معنا من غزوة خيبر في السنة السابعة. في هذه السنة حصلت هناك، أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى بني مرة، وكانوا قريبين، يعني منازلهم كانوا قريبين من فدك، ومر معنا الصلح الذي بعثه أهل فدك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من خيبر. بنو مرة يعني كانوا يجتمعون يريدون حرب النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون الإغارة على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الأخبار بأن هناك جمعا من العرب يريدون الغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام، يريدون الإغارة على المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يجمع سرية من المسلمين من الصحابة فيرسلهم، أو يخرج هو بالجيش صلوات ربي وسلامه عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية بقيادة الصحابي الجليل بشير بن سعد الخزرجي رضي الله تعالى عنه، هذا من الصحابة الأفاضل، شهد المشاهد كلها، وله يعني من المواقف الشيء العجيب. وقد يكون يعني الإنسان في موقف قد يراه الإنسان صغيراً، ولكن أثر هذا الموقف عظيم جدا. وهذه قاعدة يا أخوان، لا تستصغر العمل الصالح مهما كان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا تستصغر المعروف. من الأمور التي دونت لهذا الصحابي الجليل بشير بن سعد الخزرجي رضي الله تعالى عنه، مما ذكره أهل السير، أنه كان أول من بايع أبا بكر في السقيفة. تعرفون قصة الصحيفة لما اجتمع الأنصار، ثم سمع بذلك أبو بكر فأخذ أبا عبيدة معه وعمر بن الخطاب، وأراد أن يبايعهم، ثم حصل الكلام من عمر لأبي بكر. أول من بايع من الأنصار هو بشير، فيما ذكر هو بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه. قد يستصغر الإنسان عمله الصالح، ولكنه قد يكون كبيرا وعظيما عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتقلب في الجنة، لأنه رأى غصنا في طريق الناس، فأخذه من طريق الناس حتى يمر الناس بكل سهولة. فالأعمال الصالحة لا تدري أيها التي تدخلك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشير ابن سعد الخزرجي رضي الله تعالى عنه في 30 رجلا من الصحابة في هذه السرية إلى بني مرة، قريبين، كانوا قريبين من منازلهم، قريبة من فدك. فخرج بشير ابن سعد رضي الله تعالى عنه ومعه هؤلاء الصحابة، قلنا قرابة 30 صحابيا، فوصل إلى أماكن بني مرة، فلقي في ذلك المكان رعاء الشاء الذين يرعون الغنم والإبل وما شابه ذلك. فسأل بشير: أين الناس، القوم بنو مرة الذين كانوا مجتمعين في هذا المكان؟ فقالوا: هم في بواديهم، يعني في البادية الآن منتشرون، وخاصة تعرفون يعني إذا ما كانوا يحتاجون إلى الماء كانوا ينتشرون في البوادي. والناس يومئذ في هذا الوقت كان يعني درجة الحرارة كانت باردة، يعني كان الناس شاتين يعني في الشتاء، فكانوا لا يحتاجون إلى الماء الذي كان عند منازل بني مرة. فأخذ بشير ابن سعد رضي الله تعالى عنه الشاء والنعم، الإبل التي كانت موجودة والشياه التي كانت موجودة، فقط وجدوا رعاء الشاء في هذا المكان التي كانت لبني مرة. وعاد رضي الله تعالى عنه، كانت يعني رجال بني مرة كانوا متفرقين في البوادي حول منازل بني مرة، فاستاق رضي الله تعالى عنه مع 30 صحابيا، أخذوا الغنم والنعم والإبل، ثم ساقهم ناحية المدينة راجع. هنا خرج الصريخ إلى بني مرة أن هناك جمعا من المسلمين قد ساقوا الشياه والنعم. شوفوا كيف تقدير الله عز وجل لهذه السرية بقيادة بشير ابن سعد الخزرج رضي الله تعالى. الآن ساق النعم والشياه، جاء صريخ منهم واحد ركض مباشرة ناحية البوادي وقال: ترى النعم والشياه قد أخذها جنود محمد صلى الله عليه وسلم. فأدركهم كما جاء في الرواية الدهم منهم عند الليل. الدهم يعني العدد الكثير من الرجال. هم الحين كم صحابي كانوا؟ كانوا 30، وإلا يأتي بعدد كبير من بني مرة حتى يستخرج النعم من أيدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ردوا إلى المدينة في الطريق، فأدركوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الطريق في الليل، يريدون أن يأخذوا ما استقوه من النعم والشياه. فباتوا يرامون الصحابة بالليل حتى فنيت نبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن قربوا وبدأ الترامي بين بني مرة وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ التراشق الآن بالنبل حتى فنيت. قلنا العدد الكبير خلاص الآن في مقابل العدد القليل، ففنيت نبل أصحاب بشير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما نفد النبل الذي مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة بشير رضي الله تعالى عنه، حمل المريون بنو مرة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من فر، منهم من قتل، ومنهم من أصيب، ومنهم من فر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص الآن ما استطاعوا مجابهة بني مرة في هذا المكان. بشير رضي الله تعالى عنه، بشير بن سعد الخزرجي رضي الله تعالى عنه، قاتل قتالا شديدا حتى ضرب رضي الله تعالى عنه في كعبه رضي الله تعالى عنه، فسقط وكأنه ميت في المعركة، أصيب وسقط حتى ظن القوم أنه قد مات مع الموتى رضي الله تعالى عنه. هنا بنو مرة رأوا من الصحابة رضي الله تعالى عن ناحية المدينة، وهناك من قتل منهم تركوهم في المعركة، استاقوا النعم والشياه ورجعوا إلى منازلهم. بشير بن سعد رضي الله تعالى عن أصيب ولكنه لم يقتل، يعني كان ساقطا على الأرض مع بقية شهداء المسلمين، ولكنه لم يمت رضي الله تعالى عنه. كان أول من قدم بخبر هذه السرية ومصابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو علبة ابن زيد الحارثي رضي الله تعالى عنه. علبة ابن زيد رضي الله تعالى عنه كان بجيش المسلمين، وكان ممن فر ورجع إلى المدينة، وكان أول من جاء بخبر ومصاب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلبة بن زيد، حتى يعني نربط يعني سير هؤلاء الصحابة، هذا كان رضي الله تعالى عنه من البكائين الذين لم يجدوا شيئا يحملهم، أو لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمل 7 من الصحابة عليه، اللي هو رجعوا ماذا؟ تفيض أعينهم من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كان من البكائين 7 رضي الله تعالى عن علبة ابن زيد هذا الصحابي الجليل، وتعرفون لما رجع ولا يجد ما يحمل يعني يحمل عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، نام ورجع إلى بيته وجعل يصلي لله عز وجل ورفع يديه لله عز وجل وقال: يا ربي تعلم أنني اجتهدت كل الاجتهاد ولم أجد ما أحمل عليه حتى أغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، جيش العسرة. فماذا دعا؟ وتعرفون مرت معنا القصة من قبل، قال: يا ربي إني أشهدك أن كل من ظلم علي، سواء أحد ظلمني بمال أو بعرض أو بكلام يسوءني، فأنا أتصدق به له. يعني تصدق بعرضه وماله إن كان قد ظلم لي لمن فعل هذا الأمر. شوف، ما وجد شيء يتبرع به إلا هذه الصدقة. ولذلك في اليوم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالمسلمين قال: أين المتصدق الليلة؟ فلم يقم أحد. فقال: أين المتصدق الليلة؟ فقام علبة بن زيد رضي الله تعالى عنه فقص هذا الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. بعض الناس ترى ما عنده شيء ينفق، شوف ماذا تبرع هذا الصحابي رضي، تبرع بعرضه وبمن ظلمه ها لوجه الله عز وجل. شوف كيف النفوس الصافية. هذا علبة بن زيد رضي الله تعالى عنه، أول من جاء بهذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبمصاب الصحابة هو علبة بن زيد رضي الله تعالى عنه. أمهل بشير بن سعد وهو قائد هذه السرية، كان في المصاب وقد يعني رآه المشركون بنو مرة بأنه ساقط مع القتلى، يعني بقي في أرض المعركة حتى ذهب بنو مرة. لما يعني أصبح أو انتهى المساء تحامل بشير ابن سعد على نفسه وهو مصاب في رجله حتى دخل فدك. قلنا مكان بني مرة، المكان هذا كان قريب من فدك، دخل فدك وفدك يسكنها اليهود، فدخل على يهودي بفدك فجلس عنده. وتعرفون كان هناك صلح، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر أهل فدك في هذا المكان، فجلس عند أهل اليهود وقال: أنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس عنده أياما حتى ارتفع من الجراح رضي الله تعالى عنه. ثم رجع بعد ذلك بشير ابن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما جاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، علبة جاء بالخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدها بأيام رجع بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هيأ النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة الزبير بن العوام حتى يرجع إلى بني مرة مرة أخرى، قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهيأ النبي صلى الله عليه وسلم سرية ونادى الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سر حتى تنتهي إلى مصاب أصحاب بشير إلى مكان بني مرة قريبين من فدك، فإن ظفرك الله بهم فلا تبق فيهم، خلاص اقتلهم وخذ أيضا الغنائم ثم ارجع مرة أخرى إلى المدينة. وهيأ معه 200 رجل. السرية الأولى كانوا في 30، عرف النبي عليه الصلاة والسلام أعداد بني مرة وغير ذلك. هنا هيأ مع الزبير بن العوام 200 رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعقد اللواء للزبير بن العوام. هنا في هذا الوقت الذي هيأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه السرية وجهزها وجعل قائد هذه السرية الزبير بن العوام، رجع الصحابي الجليل غالب ابن عبد الله الليثي من سرية قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رجع مظفرا رضي الله تعالى عنه في تزامن أو في زمن تهيئة الزبير لهذه السرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام: اجلس. الآن بما أن غالب بن عبد الله الليثي رضي الله تعالى عنه قد رجع، أنا أريدك يا الزبير في مهمة أخرى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من غالب بن عبد الله الليثي أن يكون هو قائد هذه السرية إلى بني مرة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم غالب ابن عبد الله الليثي رضي الله تعالى عنه في 200 رجل، 200 الذين عدهم وجهزهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا ناحية بني مرة. وقيل كان خروجهم في رمضان من السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصلنا الآن إلى الأحداث إلى شهر رمضان. خرج في هذه السرية أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه، فخرج غالب رضي الله تعالى عنه ومعه جمع من الصحابة، معه عقبة ابن عمرو أبو مسعود رضي الله تعالى عنه، ومعه كذلك كعب بن عجرة، ومعه أسامة ابن زيد بن حارثة ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه كذلك الصحابي الذي رجع علبة بن زيد، في 200 رجل. جاء في رواية أخرى ورواية في الصحيح أن هذه السرية التي كان فيها أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه خروجهم كان إلى الحرقة من جهينة، بطن من بطون جهينة. فخرج الآن، خرجت هذه السرية بقيادة غالب ابن عبد الله الليثي، وفيها أسامة بن زيد وعلبة ابن زيد وجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما دنا غالب رضي الله تعالى عنه من منازل بني مرة بعث طلائع، لابد أن يرسل ويرى أين مكان الآن الفرسان، فرسان بني مرة. بعث غالب ابن عبد الله الليثي رضي الله تعالى عن علبة بن زيد في 10 من الصحابة، هم الحين قرابة 200، فالآن يريد أن يستكشف المكان. فأرسل غالب رضي الله تعالى عن علبة بن زيد رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه قبل قليل في 10 من الصحابة ينظر إلى محالهم، هل هم عند الغنم، عند الإبل، هل هم عند المياه في الوسط، هل هم في البوادي، حتى يستكشف في هذا المكان. حتى أوفى على جماعة منهم، رأى جماعة من بني مرة، ثم رجع إلى غالب فأخبره الخبر، قال هناك مجموعة من بني مرة مجتمعون في هذا المكان. أقبل غالب رضي الله تعالى عن غالب ابن عبد الله الليثي رضي الله تعالى عن، حتى إذا كان أقبل الآن بالجيش قرابة 200 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فاقترب من المجموعة التي رآهم علبة بن زيد رضي الله تعالى عن، من مجموعة بني مرة. فلما كان هناك يعني قريبا منهم بمنظر العين، يعني آخر رؤية العين كم تقريبا، كيلو 700 متر قرب رضي الله تعالى عن بالصحابة ناحية بني مرة، وكان الليل قد دخل. هنا كانوا يعني بنو مرة قد عطنوا الإبل، عطنوا الإبل يعني سقوا الإبل ثم أناخوها وحبسوها عند الماء. حمد الله رضي الله تعالى عن غالب الآن يكلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم الآن يريد أن يوصيهم بشيء، غالب ابن عبد الله الليثي، قال أما بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال رضي الله تعالى عنه أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له. هذه الوصية العظيمة، إذا أردت أن تسافر، إذا أردت أن تذهب، لتكن أهم وصية لأهل بيتك لأصدقائك هو الوصية بتقوى الله عز وجل. فأوصاهم بتقوى الله عز وجل، قال وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا لي أمري فإنه لا رأي لمن لا يطاع. الآن في أمور أنا سأطلب منكم رجاء لا تعصوني في هذا الأمر، لأننا مجموعة الآن وقد أمرني النبي عليه الصلاة والسلام عليكم، فأوصيكم بتقوى الله عز وجل، وكذلك في مسألة السمع والطاعة. ترى إذا حصل نزاع الآن ونحن في غزو وفي قتال سنفشل، فإن تنازعوا في أمورهم فإن العدو سيغلبهم. ثم ألف بينهم رضي الله تعالى عنه وبدأ يقول لهم يا فلان أنت وفلان، شوف يقسمه الآن اثنين اثنين، يا فلان أنت وفلان، يا فلان أنت وفلان، شوف الآن الصحابة قام يقسمهم رضي الله تعالى عنه اثنين اثنين. وهذا أيضا من باب السياسة الشرعية، في بعض الأحيان تحتاج إلى مثل هذه التقسيمات. لا يفارق كل رجل زميله، أنتوا الاثنين الآن نريد الآن سنبدأ القتال حتى نكون أقوياء في هذا القتال، كل اثنين يكونون يم بعض، أحدهم قد يغدر به من الخلف، لا خلوا كل اثنين مع بعض، لا كل رجل مع صاحبه. قال وإياكم أن يرجع إلي أحدكم فأقول أين فلان صاحبك، يرجع واحد من الاثنين إلي أين صاحبه فيقول لا أدري، وإذا كبرت فكبر. كل اثنين مع بعض الآن هم مئتان، كل اثنين مع بعض، إياكم أن يرجع واحد لي في آخر المعركة أو في وسط المعركة وصاحبه ليس معه. هذا الآن خطة عسكرية، ولا بد الإنسان أن يكون له في كل حالة خطة تنفع في هذا الموقف. قال وإذا كبرت فكبروا، يعني بداية القتال. الآن منظر العين، يعني 500 متر 700 متر، وصاهم الآن قال إذا كبرت فكبروا معه. فكبر رضي الله تعالى عنه، فكبر الصحابة وأخرجوا السيوف، ثم بعد ذلك دخلوا على الجمع الذين من بني مرة وكان معهم الماشية قد أناخوها وقد هدأت بهم في الليل. فانتبه بنو مرة للصحابة لما دخلوا عليهم. يقول الراوي فخرج إليه الرجال من بني مرة فقاتلوا ساعة حتى انتصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على بني مرة. قال فوضعنا السيوف حيث شئنا منهم ونحن نصيح بشعارنا أمت أمت. خلاص في البداية كان هنا قتال، قرابة الساعة كان فيه يعني قتال، نقتل ويقاتلون. إلى الآن لم ترجح كفة المسلمين، بعد ساعة تقريبا وإلا بي المسلمين قد دخلوا في رجالهم وبدأوا يقتلونهم وانتصروا عليهم. وكان شعار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه السرية أمت أمت. في هذه السرية القصة المشهورة لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عندما قتل الرجل الذي تشهد، الذي ذهب وراءه حتى أراد أن يقتله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، والقصة طويلة وسنسردها بإذن الله عز وجل. والحديث في البخاري ومسلم ومسند أحمد روي من طرق متعددة. يقول أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرق من جهينة. ذكرنا الرواية الأخرى قبل قليل أن هذه السرية كانت إلى الحرق من بطون جهينة. قال فصبحنا القوم، يعني هجموا عليهم صباحا قبل أن يشعروا بهم. قال فصبحنا القوم، قال فقاتلناهم، فكان رجل منهم، قيل اسمه مرداس ابن نهيك هذا الرجل، قال فكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا. أشد رجل وأشجع رجل من هؤلاء القوم كان هذا الرجل، جاء في رواية خارج الصحيح اسمه مرداس ابن نهيك، كان شديدا على المسلمين إذا أقبل الكفار ناحية المسلمين. قال وإذا أدبروا كان حاميتهم، يعني الرجل الذي يحمي أصحابه في الحرب، هو إذا أدبر المشركون كان هو الذي يحميهم ويقاتل دونهم، يعني أشجع رجل من المشركين هذا الرجل. قال فغشيته أنا ورجل من الأنصار، رحنا ناحية الآن نريد أن نقتله. قال فلما غشيناه، يعني لحقنا به حتى يعني أحطنا به، لما رآنا الآن وأحطنا به، الأنصاري موجود وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه موجود، خلاص الآن سيفان على رأسه. يقول حتى فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. تخيل الآن هو الآن ماسك السيف، الأنصاري موجود والسيف على رأسه،
وأسامة رضي الله تعالى عنه وأيضا السيف على رأسه. لما رأى الآن السيف على رأسه، سيفان على رأسه، قال لا إله إلا الله مباشرة. شوف الوضع الآن ماذا يعني الإنسان، هل يكف أو لا يكف؟ يقول أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه فكف عنه الأنصاري. أما الأنصاري كان يريد أن يضربه، لما قال لا إله إلا الله كف عنه. ترى أنت في معركة، واحد يقعد ويستدرك يقول والله أنا لو كنت بدال أسامة بن زيد لضربت 10 ضربات أو لكفيت أو كذا. ترى الوضع معركة الآن، ويمكن تكف عنه يمكن يضربك. فكف الأنصاري رضي الله تعالى عنه. يقول أسامة رضي الله تعالى عنه قال وطعنته برمحي حتى قتلته. يعني أسامة بن زيد تأول أنه لم يقل هذه الكلمة إيمانا بها، إنما قال حتى لا أضربه بالرمح أو بالسيف. يقول فلما قدمنا يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة الوضع قتال، يمكن أنا كف عنه يمكن يقتلني. فالوضع، فلذلك اجتهد أسامة وتأول فقتله بعدما قال لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة فقلت يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسميت له نفرا. يعني أيضا قتل من المسلمين من قتل. يقول وسميت له نفرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وإني حملت عليه فلما رأى السيف خلاص على رأسه وكف الأنصاري قال لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ شوف حرمة دم من يقول لا إله إلا الله، وانظروا إلى من يستهين بدماء المسلمين، تفجيرات والاغتيالات، وبعضهم يكفر المسلمين الذين يصلون وبعضهم يطعن وكل يتكلم. ما يعجبني الحاكم الفلاني كافر، ثم يتأول له ما يتأول. أعجبه الحاكم الفلاني جعله أمير المؤمنين، صارت المسألة هوى. ما هي المسألة؟ قواعد شرعية. يقول لا إله إلا الله ولم يأتي بمكفر، لا المسألة هوى الآن والله المستعان. فلذلك حرمة لا إله إلا الله أمر عظيم. هو الآن أسلم، لم يأتي بناقض، لم يحكم عليه أهل العلم بالكفر الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذه المسألة لمن قال لا إله إلا الله أقتلته مرة أخرى؟ يقول لأسامة رضي الله تعالى عنه فيقول نعم يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ والله هذا يذكرني ببعض يعني هؤلاء الخوارج الذين خرجوا، منهم من يقول داعش ومنهم من يقول حزب كذا وكذا. يقول أحد الأخوة والله سحبوا أحدهم فيقولوا له أنت مرتد. يقول أنا أقول لكم لا إله إلا الله، قولوا إيش الرد اللي ارتديت خلنا أعرف. طيب رد أنا الآن أتوب إلى الله. والله يقول هكذا، يقول أنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأتوب حتى بالشيء اللي ما أعرفه. يقول لا لا أنت مرتد، ثم يقطع رأسه قطعا. شوف اللي ما يجعلون حرمة لدماء المسلمين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تصنع بلا إله إلا الله؟ هذا يحدث أحد الأخوة يقول والله وهم يذبحونه هو يقول لا إله إلا الله لا إله، حتى غرغرت به نفسه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فيقول أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنما قالها خوفا من القتل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة القاعدة ويا من تدخلون في نوايا الناس اتقوا الله فيما تتكلمون به في نوايا الناس. بعض الناس يطعن في الآخرين يقول لا هو في نيته كذا وكذا، أعوذ بالله لم يتلفظ. ولم يفعل، ولكن يظن أن في نيته هذا الأمر، فيقول لا ترى أعرفه وهذا ما يدور في خلده، أعوذ بالله، تعلم الغيب. فلذلك قعد لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه: أفلا شققت عن قلبه؟ قول عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ خوفا من القتل قالها؟ إيش دراك؟ يمكن آمن. هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تصنع، يعيد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فيقول أسامة رضي الله تعالى عنه، فقلت الآن خلاص عرفت أن المسألة خطأ، أن هذا التأويل الذي تأولته وقتلته أخطأت فيه. فقلت يا رسول الله استغفر لي، خلاص عرفت أن خطأ. هذا يدلك شوف الصحابة كيف أنهم يرجعون عن الخطأ إذا وقع منهم. فيقول يا رسول الله استغفر لي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فيقول أسامة رضي الله تعالى عنه: فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. يكررها النبي عليه الصلاة والسلام مرة ومرتين وثلاث أربع. يقول أسامة: فما زال فكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. يتمنى ماذا؟ أنه يعني أسلم في هذا اليوم والإسلام يجب ما قبله، وما يتمنى أنه يكفر، لا، يقول يعني لو أسلمت هذا اليوم فإن الإسلام يجب ما قبله. يقول: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، أمر شديد ليس فقط لأسامة الآن، لابد أن يعرف الصحابة هذا الأمر والأمة تعرف هذا الأمر، وعظم لا إله إلا الله وحرمة من قال هذه الكلمة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فما بال المسلم يقتل الرجل وهو يقول إني مسلم؟ يقول فقال فيه قولا شديدا: كيف تقتل مسلم وهو يقول لا إله إلا الله؟ فقال فيه قولا شديدا. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القائل، هذه رواية أخرى، إذ قال القائل يعني الذي قتل: يا رسول الله والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل، يعني يا رسول الله والله قالها تعوذا من القتل. فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعمن قبله من الناس، يعني لو كان جالس هنا أعرض النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ يخطب في الناحية الأخرى وأخذ في خطبته، ثم قال أيضا: يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته، ثم لم يصبر، شوف الرجل نفسه الذي هو أسامة رضي الله تعالى عنه، ثلاث مرات يعني كأن حرقة في قلبه: أنا أخطأت بذلك. فقال: يا رسول الله والله ما قال ذلك إلا تعوذا من القتل. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه، المساءة يعني الحزن والغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن الله عز وجل أبى علي من قتل مؤمنا، إن الله، ثلاث مرات يقولها، أبى علي من قتل مؤمنا، إن الله أبى علي من قتل مؤمنا، في رواية أخرى: أبى الله علي من قتل مسلما، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. عند ابن سعد في الطبقات الكبرى هناك زيادة خارج الصحيحين ومسند الإمام أحمد، قال أسامة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إني أعاهد الله عز وجل ألا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله. فتنة؟ ما هي فتنة؟ يأمرني أحد بذلك؟ هذه زيادة عند ابن سعد. في صحيح مسلم تكملة الحديث يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث قال: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. ذو البطين يعني كان يكنى بذلك أو يلقب بذلك لأن أسامة كان له بطن عظيم، فلذلك قيل له ذو البطين. يقول: أنا لا أقتل أحدا حتى يقتله ذو البطين، بما أن أسامة حلف أن ما يقتل أحد، فأنا أرى أسامة هل يقاتل أحد؟ يقول: ما أقتله إلا إذا كان أسامة هو الذي يقاتله. فقال رجل لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ يقول لسعد بن أبي وقاص، يقول سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، لا تكون فتنة حتى لا يكون شرك بالله عز وجل. قال: وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، يشير إلى الفتنة التي حصلت وحصل قتال بين المسلمين بعد وفاة النبي، بل بعد وفاة كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من باب الفائدة أيضا فيما يتعلق بقتل من يشهد أن لا إله إلا الله، هناك حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل المقداد بن الأسود، وهذا له مواقف عظيمة. يكفيه الموقف الذي قال أمام الصحابة في غزوة بدر، يقول: لا نقول لك يا رسول الله، لما استشارهم النبي عليه الصلاة والسلام، المقداد قام وقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقول: اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم نقاتل. شوف الكلام العظيم لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. يقول المقداد بن الأسود: قال: قلت لرسول الله: يا رسول الله، وهذا يدلك على عظم وحرمة دم المسلم، يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، يعني أشد من حالة أسامة، حالة أسامة لم يقطع يد أحد المسلمين، قالها تعوذا فيما ظنوه. يقول الآن المقداد: يا رسول الله، هذا الكافر الآن قطع إحدى يدي. يقول: ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قطع يدي الآن كافر ولاذ خلف الشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله الآن؟ أشد من الحالة الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. يقول المقداد: فقلت: يا رسول الله، إنه قد قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، قال: أسلمت لله بعد أن قطعها، وكنت أريد أن أقتله، أقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. انظر إلى عظم وحرمة دم المسلم والذي يقول لا إله إلا الله. في أيضا السنة السابعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن جمعا من غطفان وحيان وغيرهما من القبائل قد اجتمعوا على الإغارة واجتمعوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الأحداث التي مرت بنا أكثر من سرية، سرايا كثيرة أكثر من 10. العرب كانت تجتمع يريدون الإغارة على النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون حرب النبي عليه الصلاة والسلام. الآن غطفان وحيان وكذلك جمع من يمن أو يمن من قبائل العرب اجتمعوا في مكان يريدون الإغارة على النبي صلى الله عليه وسلم. قدم رجل من أشجع، من قبيلة أشجع، يقال له حسيل ابن نويرة، وهذا الرجل كان هو دليل النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. النبي إذا خرج صلوات ربي وسلامه عليه إلى مكان يكون له دليل، يعرف الطرق بين الجبال وغير ذلك، هذا الدليل كان إلى خيبر. فجاء هذا الرجل من أشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين يا حسين؟ من وين جاي؟ فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قدمت من الجناب. هذا المكان قريب من خيبر كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما وراءك؟ في أخبار؟ في شيء؟ فقال: تركت جمعا من غطفان بالجناب في هذا المكان، قد بعث إليهم عيينة، عيينة بن حصن. عيينة بن حصن أسلم بعد الفتح. قال: يقول لهم: إما تسيروا إلينا وإما نسير إليكم. فأرسلوا إليه أن سر إلينا حتى نزحف إلى محمد جميعا. شوفوا الآن القبائل كيف تجمعت، من حيان ومن غطفان وغيرها من قبائل، يريدون الزحف على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. حتى نزحف إلى محمد جميعا وهم يريدونك أو بعض أطرافك، إما يريدون المدينة، غزو المدينة، أو أطراف المدينة عند المواشي. تعرفون المواشي لما ترعى فيأخذون الإبل والماشية ثم يسوقونها ناحيتهم، يغنمون هذه الماشية. هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى استشارة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فذكر لهما هذا الأمر. هذا يدلك على عظم هذه الشخصية، شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يستشير الصحابة. بعض الناس مستبد في رأيه، مر معنا حوادث كثيرة كيف النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة، يسمع إذا جاء رأي سديد ثم يطبق هذا الرأي. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر في هذا الأمر لما اجتمعت الآن غطفان وغيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جميعا أبو بكر وعمر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابعث بشير ابن سعد. يعرفون شجاعته ويعرفون إقدامه وكذلك سياسته للحروب. فقال جميعا أبو بكر وعمر: ابعث سرية بقيادة بشير ابن سعد الخزرجي رضي الله تعالى عنه، ومرت معنا سيرته. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا وعقد له اللواء وبعث معه 300 من الصحابة المقاتلين حتى يذهبوا إلى غطفان في هذا المكان. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيروا الليل ويكمنوا النهار حتى لا تعرف الجواسيس بقدومهم. في الليل ما يتحركون، أو في النهار لا يتحركون يكمنون، والسير يكون ليلا حتى لا تعرف العيون بخبر هذه السرية ناحية غطفان وحيان. فخرجت السرية بقيادة بشير بن سعد الخزرج رضي الله تعالى عنه، فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا أسفل خيبر. قلنا كانت ديارهم هذا المكان الجناب كان قريبا من خيبر، فوصلوا إلى أسفل خيبر، فنزلوا بمكان يقال له سلاح في جنوب خيبر، ثم خرجوا من سلاح حتى دنوا من القوم، وكان مكانهم قريب من خيبر. خيبر في شمال مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال لهم الدليل لما تعدوا منطقة سلاح الآن ناحية جناب، وقلنا قريبة كلها من خيبر، الدليل الذي كان معهم، قال لهم: بينكم وبين القوم ثلثا نهار أو نصفه. عندنا إما نصف نهار أو ثلث نهار حتى نصل إلى جناب، فإن أحببتم كمنتم ننتظر، وخرجت طليعة لكم حتى آتيكم بالخبر، وإن أحببتم سرنا جميعا. شل تشورون الآن الدليل يقول باقي ثلثي نهار على أن نوصل مكان المشركين، تبون أطلع طليعة وأنظر لكم أحوال المشركين بدل لا نطلع الجيش كامل ويسمع بنا العيون، بخلاف الشخص الواحد. وهذا أيضا فكرة، تريد أن أذهب وآتي لكم بالخبر وين جالسين على الماء في البوادي مع الماشية، أم تريدون إذا أحببتم لا نخرج الجيش كله نكمل الطريق إلى جناب. فقالوا بل نقدمك، خلاص اذهب طليعة أيها الدليل وجس لنا الأمر، شوف لنا حس لنا هذا الأمر وارجع لنا مرة أخرى. فقدموا، فذهب هذا الدليل حتى يرى القوم أين أماكنهم الآن، هل هم عند ديارهم عند خيامهم أم في البراري أم عند المياه. فغاب عنهم ساعة لأنه لوحده بخلاف الجيش الكبير 300 رجل، ثم كر عليهم مرة أخرى، رجع الدليل لبشير بن سعيد بن سعد والصحابة، فقال هذا أوائل سرحهم فهل لكم أن تغيروا عليهم؟ ترى أنا وصلت تقريبا ساعة، بعد تقريبا نصف نهار ساعتين ثلاث ساعات، ليس القوم كلهم إنما بعضهم وسرحهم هناك، يعني الإبل والأغنام وبقية الغنائم في هذا المكان، تبون نغير عليهم ولا نصبر؟ فاختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرأي الآن. قال بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إن أغرنا الآن حذرنا الرجال والعطل، إن خرجنا الآن مباشرة في هذا الوقت سيخرج رجل من هؤلاء اللي في المقدمة إلى بقية الجيش نفس ما حصل في السرية السابقة وكاد أن يموت بشير رضي الله تعالى عنه، فيأتي البقية فيقاتلونه. وقال آخرون نغنم ما ظهر لنا ثم نطلب القوم، أبد لماذا لا نغنم الطليعة الأولى أو المقدمة الموجودة في هذا المكان، ثم بعد ذلك إذا أردنا أن نذهب إلى القوم خلفهم طيب، أو نرجع إلى المدينة الأمر طيب. فالآن رأيان للصحابة رضي الله تعالى عنهم، فاستقر رأيهم بكلام بشير بن سعيد بن سعد رضي الله تعالى عنه أنهم يقدمون على القوم فيغنموا مقدمة هؤلاء غطفان من الأنعام والغنم وغيرها من الماشية وبقية أموالها. تشجعوا فأغاروا على مقدمة جيش المشركين، فأصابوا نعما كثيرا ملأوا منه أيديهم، يعني ساقوا من الأنعام ما كتب الله عز وجل. وتفرق الرعاء وخرجوا سراعا، رعاء اللي هو كانوا يقودون أو يمسكون ماشية غطفان وحيان وغيرهم، تفرقوا بين الجبال. ثم حذروا الجمع، يعني ذهبوا بالأخبار إلى جمع غطفان، ترى الماشية أغارت عليه جنود وجيش محمد صلى الله عليه وسلم. خرج بشير رضي الله تعالى عنه بعدما ساقوا أو غنموا الإبل والماشية، بعد ذلك كانت الخطة بعد أن يغنموا هذه الغنيمة أنهم يذهبون إلى بقية رجال غطفان وحيان، الجمع الذي تجمعوا يريدون الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج بشير حتى أتى محلهم بين الجبال، وإلا بهم قد هربوا جميعا. بعض المرات يرون 300 رجل موجود بخلاف سرية بشير السابقة كانوا قرابة كم يا أخوان؟ 30. الآن لا، 300. فلما سمعوا بذلك وإلا بغطفان وغيرهم بعيين بن حصن هربوا، لأن العدد الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير جدا، وإلا بهم قد هربوا. هنا رجع بشير بن سعيد رضي الله تعالى عنه بالنعم وبالصحابة حتى بلغوا المكان الذي يقال له سلاح، اللي هو في جنوب خيبر الذي مر به الجيش في ذهابهم إلى غطفان. هنا لقوا عينا لعيينة، يعني جاسوسا لعيينة بن حصن الذي جمع الجموع على النبي عليه الصلاة والسلام وقتلوه في ذلك المكان، عرفوه أنه يتجسس على أخبار جيش المسلمين. ولقوا أيضا جمعا لعيينة، كانوا متفرقين قد هربوا، فلقيت السرية هذا جمعا لعيينة في ذلك المكان، وعيينة لا يشعر بهم، يعني كانوا متجمعين في هذا المكان وإلا بالسرية قد قدمت ولكن لا يشعرون بجيش النبي صلى الله عليه وسلم. فناوشوهم بالنبل حتى هرب عيينة ومن معه من رجاله، من رجال قبيلته، هرب عيينة بن حصن ومن معه، وانكشف عيينة ورجع جيش المسلمين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أصاب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من جيش عيينة، الجمع الذين كانوا تجمعوا وهربوا، رجلين أو رجلا كما جاء في الرواية رجلين، فأسروهما أسرا فقدموا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا استطعت أن تأسر فأسر، وإن لم تستطع فاقتل، بما أنهم لم يتشهدوا ويشهدوا الشهادتين. فأسروهما فجاءوا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجلان من قوم عيينة ابن حصن. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعاهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم رضي الله تعالى عنهما. ما حصل لي عيينة بن حصن، سبحان الله، يقص ذلك الخبر الحارث ابن عوف المري، وهذا من فرسان الجاهلية، وأسلم لاحقا، يقص هذا الخبر، كان في مكان ولقي جمع عيينة بن حصن ومن معه من رجاله وهم يهربون، فالتقى هو وعيينة في هروب عيينة بن حصن. يقول: وقد لقيته منهزما تغدو أو تعدو به فرسه، فقلت له قف. هو يركض الآن ويعرفه، فيقول الحارث بن عوف أسلم بعد ذلك وهو من بني مرة، يقول: فلقيته منهزما فقلت له قف يبي كلمة، فيقول عيينة: لا أقدر خلفي الطلب. هو من حاش الآن، يقول: ترى في طلب خلفي يركضون الآن الصح اللي هو جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحارث بن عوف لي عيينة: أما آن لك أن تبصر بعض ما أنت عليه، وأن محمدا قد وطئ البلاد، وأنت توضع في غير شيء؟ يعني أشوفك فقط تريد معاداة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انتشر دين الإسلام، فعليك أن لا تعادي هذا الدين. يقول الحارث: فأقمت من حين زالت الشمس إلى الليل وما أرى أحدا. هذا هو الشاهد، يعني مو يقول وراي الطلب، شوف الخوف، يقول أنا في مكاني، يقول من زالت الشمس إلى الليل، يقول وما أرى أحدا ولا طلبوه إلا الرعب الذي دخله، ما في أحد ترى يلحقه. هم واجهوه عند هذا المكان، هرب هو وقومه، كان من صناديد العرب، ولكن نصر الله عز وجل المسلمين، ونصر النبي الله عز وجل نبيه بالرعب الذي يدخل قلوب المشركين. كان يهرب، يقول الحارث، من زوال الشمس إلى غروب الشمس وما وجدت طلبا يطلبه إلا الخوف الذي والرعب الذي دخل عيينة ابن حصن. هذه السنة يا أخوان، السنة السابعة، يعني نختصر بعض الأحداث بإذن الله عز وجل، السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مات فيها أو ماتت في هذه السنة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة، اللي هي مولاة أبي لهب. ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أياما معدودات بلبن ابن لها يقال له مسروح، كانت مولاة أما عند أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها ولد اسمه مسروح، وكانت فيها لبن، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أياما، وكانت أرضعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت بعد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل أبا سلمة. فحمزة وأبو سلمة إخوة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع، أرضعتهم ثويبة، أرضعت طبعا ولدها مسروح، وأرضعت حمزة، ثم أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرضعت أبا سلمة ابن عبد الأسد رضي الله تعالى عنه. ذكر ابن مندة رحمه الله تعالى وقال في كتابه الذي في الصحابة قال اختلف في إسلامها، في إسلام ثويبة مختلف في إسلامها، هل هي أسلمت أو لم تسلم؟ يقول أبو نعيم رضي الله رحمه الله تعالى لا أعلم أحدا أثبت إسلامها، يعني القول الأقرب أنها لم تسلم، ولم تسلم، ولم يذكر في حديث صحيح أنها أسلمت، والعلم عند الله عز وجل. يقول ابن سعد في طبقاته الطبقات الكبرى، وذكر عن شيخه الواقدي وغيره من أهل العلم، كانت ثويبة مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلها وهو بمكة، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بمكة أرضعته، فهي أمه بالرضاع وإن كانت أمة مملوكة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلها صلة رحم، يزورها، يعطيها من مما يملك النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الفعل العظيم، معنا مولاه، فكان يصلها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة. قال وكانت خديجة تكرمها، شوف زوجة النبي عليه تكرم والدة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهي رسالة للنساء، بعض النساء ألد عدو هي والدة الزوج، ألد عدو، تغار من أم الزوج غيرة عظيمة جدا، شيء عجيب. وهنا خديجة رضي الله تعالى عنها تكرم والدة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، ولذلك من الأمور التي تقرب الزوجة إلى زوجها وتعلي قدرها وشأنها في قلب الزوج هو احترام الوالدين وخاصة الأم. إذا رأى الزوج من الزوجة احترام الأم وتقديرها والاعتناء بها وإعانتها وغير ذلك، فإن منزلة الزوجة يزداد في قدري وفي قلب هذا الزوج، وهذا أمر عظيم. الآن العكس، أشد أو ألد الأعداء عند الزوجة هي الأم، تغار منها غيرة شديدة جدا، بل كثير من المشكلات تحصل بين الزوجة وبين أم الزوج. ولذلك انظروا إلى خديجة رضي الله تعالى عنها كيف كانت تكرم ماذا؟ والدة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. قال يقول، يعني فيما ذكره عن بعض أهل العلم ابن سعد، قال وكانت خديجة تكرمها وهي على ملك أبي لهب، كانت مملوكة عند أبي لهب. قال وسألته أن يبيعها لها فامتنع، كانت خديجة تقول لأبي لهب بيعني إياها أنا أشتريها، فكان أبو لهب يمتنع من ذلك. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اعتقها أبو لهب. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا يا أخوان إلى هذه الصلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إليها بصلة وبكسوة حتى جاء الخبر أنها ماتت سنة 7 مرجعه من خيبر، ومات ابنها مسروح قبلها. شوف النبي ما نسي هذه المرأة، مع أنها على الراجح فيما ذكره لم تسلم، ولكن أمه من رضاع كان يرسل إليها بصلة وبكسوة حتى جاء الخبر بأنها ماتت مرجعه من خيبر في السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات ابنها مسروح قبلها. يقول ابن حجر قلت ولم أقف في شيء من الأطراف الطرف على إسلام ابنها مسروح وهو محتمل، يعني ما وقف على شيء من الأحاديث الصحيحة أن ابنها مسروح أسلم. هذا فيما يتعلق بثويبة مولاة أبي لهب وهي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السنة أيضا تزوج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من جميلة بنت ثابت ابن أبي الأقلح. تذكرون الاسم هذا ولا ما تذكرونه؟ تذكرون عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح الصحابي الذي جاهد في سبيل الله عز وجل، والذي يسمى وكنيته حمي الدبر، ولا نريد الإطالة في ذلك، ولكن ارجعوا إلى لقب حمي الدبر الذي حمته الدبابير، عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح. عمر رضي الله تعالى عنه تزوج أخت عاصم، هي جميلة بنت ثابت ابن أبي الأقلح، تزوجها في السنة السابعة، وتكنى أم عاصم. عاصم ابن عمر ترى أمه جميلة بنت ثابت ابن أبي الأقلح، وكان اسمها عاصية، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام من سنته يغير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الجميلة التي فيها تفاؤل وفيها شيء جميل. تزوجها عمر سنة سبع، فولدت له عاصم ابن عمر، ثم طلقها عمر رضي الله تعالى عنه. طبعا أذكر لكم هذه القصة المتعلقة بالسنة السابعة، كذلك هناك فقه في هذه القصة التي سأسردها لكم. ولدت له عاصما وطلقها بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، فتزوجها يزيد ابن حارث الخزرجي، فولدت له عبد الرحمن، فهو أخو عاصم من أمه، عاصم وعبد الرحمن أخوة من أم. أسند ابن مندة رحمه الله تعالى عن واصل ابن أبي شيبة قال: كان اسم امرأة عمر عاصية، كما ورد قبل قليل ذكرناه، فأسلمت فأتت عمر فقالت: قد كرهت اسمي فسمني، فقال: أنت جميلة، فغضبت وقالت: ما وجدت اسما تسميني به إلا اسم أمة. في الغالب، ليس كلهم، في الغالب الأسماء الجميلة والمرونقة كانت تكون للموالي، والأسماء الشديدة كانت للأحرار. ولذلك بعض العرب يقول: أسماؤنا لأعدائنا وأسماء عبيدنا لنا، فيسمون أسماء العبيد والإماء والموالي أسماء حلوة ولطيفة، يقول: لأنها لنا، أما أسماءنا فلأعدائنا، مرة، حرب، صعب، كلها تكون للأعداء. فالآن لما غير عمر رضي الله تعالى، طبعا هذا ما هو على الإطلاق في غالب العرب، أو قد تكون في بعض العرب، ولكن هذه الكلمة معروفة. ولذلك لما جاءت قالت: غير اسمي، فقال: أنت جميلة، فكرهت، تقول: ما لقيت اسم إلا اسم يعني أمة، تقول لعمر رضي الله تعالى عنه، فقال، فغضبت وقالت، فذهبت، أو عفوا قالت له: ما وجدت اسما تسميني به إلا اسم أمة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني كرهت اسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا أسنده ابن مندة، وفي هذا السند مقال سأذكر بعد قليل الحديث الوارد في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت جميلة. النبي عليه الصلاة والسلام ما سمع تسمية عمر لها بجميلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أنت جميلة، يعني تسمي باسم جميلة. فغضبت، يعني وذكرت تسمية عمر للنبي، يعني قالت له: ترى عمر أيضا سماني جميلة. فهنا كما جاء في رواية ابن مندة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله عند لسان عمر وقلبه؟ هذه رواية ابن مندة. طبعا هذا الحديث وإن كان بهذا اللفظ فيه ضعف مما رواه ابن مندة، ولكن جاء في صحيح الترمذي، في جامع الترمذي، صحاح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير القصة: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ترى عمر الملهم رضي الله تعالى عنه، فهذا يشهد لهذه القصة: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه رضي الله تعالى عنه. هذه المرأة، هذه الفائدة حتى نستفيد من قصة هذه المرأة، هذه المرأة هي التي أتى ذكرها في الحديث الذي في الموطأ وغيره، لما ركب عمر رضي الله تعالى عنه إلى قباء فوجد ابنه عاصما يلعب، كان صغيرا، توه يمشي، توه فطن، يمكن عمره 3 سنوات، وجده يلعب في قباء. عمر أخذه ما خلاه عند أمه، وهذه لها أيضا فقه في المسألة، هل الولد وهو صغير الأم أولى به أو الأب هو أولى به؟ هذه مسألة الآن. وهنا هنا الفائدة، ولذلك احنا قلنا دروس السيرة ليست فقط سردا، إنما نريد أن نستفيد. روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد إلى آخره، قال سمعت القاسم بن محمد يقول كان عند عمر ابن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم ابن عمر، ثم إن عمر فارقها طلقها رضي الله تعالى عنه، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد. جاء عمر من المدينة في وسط المدينة إلى، وهذا كان في زمن أبي بكر، فجاء إلى ولا يلعب ولد عاصم عمره 3 سنوات 4 سنوات ولا قاعد يلعب في فناء مسجد قباء، فأخذه بعضده فوضعه بين يديه على الدابة. تعال يا عاصم تعال، ابتلى عمر وحط على الدابة، قال وينك أنت؟ خليتك أمك تلعب كذا. فأخذه عمر رضي الله تعالى عن الفاروق وتله، سيأتينا قصة أخرى أو رواية أخرى لذلك، وضعه على الدابة ومشى. قالوا راحوا صاحوا الناس الحقوا ولدكم مدري شنو، خرجت جدة الولد الحين في هذه الرواية، الحق ترى ولدكم أخذ عمر معه، راح في المدينة وسط المدينة قباء في جنوب المدينة الآن وسط، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه، تعال هذا عندنا يتربى مو عندك، نحن أولى به منك. حتى أتي لما تنازع من أمير المؤمنين الآن القاضي في هذه المسائل أبو بكر، حتى أتي أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقال عمر وهو وزير أبي بكر، ما فيها محاباة. خلاص شوفوا يا أخوان، شوفوا الفقه في الدين والعلم والقضاء، ترى فوائد. حين منه ترى جدت غلام لا نعرفه، وعمر ابن الخطاب عند من؟ عند أبي بكر، لا واسطات ولا فلان يقدم على فلان، هذا قضاء الآن. فقال عمر لأبي بكر الآن يا أبا بكر ابني، قالت المرأة ابني، الجدة وجت أيضا الأم ابني، هذا يقول ابني وهذا تقول ابني. فقال أبو بكر خلي بينها وبينها بس، خلاص انتهى الموضوع. أنت عمر نعم قدرك معروف، ولكن الآن بما أن الولد الآن إلى الآن صغير لم يميز، إذن يتربى عند أمه. في الرواية فما راجعه عمر الكلام، ما ناقش ولا قال له شيء أبد، هات شخذي. يقول ابن عبد البر رحمه الله يقول هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة، تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل، قال وفيه دليل على أن عمر كان مذهبه في ذلك، كان مذهبه في ذلك خلاف أبي بكر، كان يرى أن الأحق بالابن وإن كان صغيرا الأب، قال خلاف أبي بكر، ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاء، ثم كان بعد في خلافته يقضي به ويفتي، يعني بإفتاء وقضاء أبي بكر. شوف التسليم بعد ذلك لما قال لا ترى لا، رجع قال وبه يفتي، ولم يخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبي صغيرا لا يميز، ولا مخالف لهما من الصحابة. خلاص سلم، أصبح هنا إجماع لا مخالف لهما من الصحابة. ولذلك هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي قضى أن المرأة أحق بولدها ما لم تزوج، هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج أنه أخبره عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال طلقه، هذا وجه آخر لي ورواية أخرى للقصة لأن فيها زيادة فائدة، طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم، فلقيها تحمله بمحسر، محسر سوق بين قباء والمدينة، ونفس طبعا وادي نفس الاسم وادي محسر ولكن في مكة، الآن في المدينة محسر سوق بين قباء والمدينة، وقد فطم ومشى عمره 3 سنوات تقريبا، فأخذ بيده لينتزعه منها ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى، يعني يتلونه ويتل عمر، وبكى الغلام وقال أنا أحق بابني منك، خلاص عطيني إياه فأخذه إلى المدينة. فاختصم إلى أبي بكر فقضى لها به وقال ريحها وفراشها وحجرها خير له منك. شوف المعاني الطيبة، ريحها وفراشها وحجرها خير لك منه، خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه. شوف المعاني. وكذلك في رواية أخرى قال أبو بكر الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف، هي أحق بولدها ما لم تتزوج. صحيح، الرجل قد يكون مشغولا، وينه رجل بيبدل حفاظات وبيسوي كذا، والله كله مشغول وطالع، ولذلك الأم أحن في هذه الأمور على الولد إلا خلاف الأصل. قد نجد في بعض الأحيان امرأة شديدة قاسية والأب حنون، ولكن هذا هو خلاف الأصل، ولعلنا نقف عند هذا الحد. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر أني أطلت قليلا، وجزاكم الله خيرا.